السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وعلى بركة الله نبدأ معكم جولة المطالعة الإخبارية المسائية التي سنتابع فيها أبرز العناوين والتطورات الميدانية والسياسية إن شاء الله. طبعا نقطة البداية مستمعينا الكرام، سنتوقف عند آخر الأخبار المتعلقة بالتطورات الميدانية، وطبعا اليوم تم الإفراج عن المرابطة المقدسية هنادي الحلواني بعد تحقيق استمر عدة ساعات. طبعا تم استدعاء المرابطة المقدسية هنادي صباح هذا اليوم، وطبعا الإفراج عنها بدون شروط بعد رفضها الإبعاد عن جامعة بيرزيت التي تدرس فيها. أيضا كان هناك إشعال الإطارات المطاطية في محيط جبل صبيح قرب الشارع الرئيسي في بلدة بيتا جنوب نابلس، ودائما كل التحية لأسرانا البواسل الأحرار خلف القضبان فيما يتعلق بأوضاعهم. ستكون لنا إن شاء الله مساحة خاصة للوقوف عند أهم وآخر أخبارهم. دعونا نشير إلى أنه تم نقل الأسير لؤي الأشقر، طبعا لؤي هو مضرب عن الطعام منذ 47 يوم، تم نقله من عزل سجن الجلمة إلى مستشفى سجن الرملة ويعاني من وضع صحي صعب للغاية. وسنبدأ بمطالعة أبرز العناوين من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. طبعا في العناوين: إصابة مواطن ونجله بانقلاب مركبة رشقها مستوطنون شمال رام الله. والنون لصفا: هنية يوجه مكاتب حماس لمجابهة القرار البريطاني. إذن هذه تصريحات خاصة مستمعينا الكرام أدلى بها السيد طاهر النون المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء، أنه منذ إعلان وزيرة الداخلية البريطانية قرارها وضع حماس على قوائم الإرهاب بجناحيها السياسي والعسكري، أعطى رئيس الحركة توجيهاته للمكاتب التخصصية بالتحرك الفوري لمواجهته. وقال النون أن مكاتب حماس التخصصية توافقت على سلسلة تحركات باتجاهات مختلفة لتعرية القرار ومواجهته وتأكيد على حق شعبنا في المقاومة وإظهار الموقف البريطاني المنحاز للاحتلال. وأوضح أن مكاتب حماس تسعى لإظهار موقف بريطانيا الذي يعمل على تغطية جرائم الاحتلال التي تعتبر المملكة المتحدة مسؤولة عنها منذ وعد بلفور، إلى تسهيل احتلال الأرض الفلسطينية ثم عبر مواقفها وسلوكها السياسي الذي يظهرها كوكيل للاحتلال بشكل يناقض كل القيم والأخلاق والقوانين الإنسانية في العالم. طبعا مستمعينا الكرام، نتابع في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، وزارة الصحة 5 وفيات و257 إصابة جديدة بالضفة والقطاع. طبعا مستمعينا الكرام، هذه الإحصائيات لوزارة الصحة، 5 حالات وفاة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 257 إصابة. مي الكيلة وزيرة الصحة أشارت إلى وجود 38 مريض في غرف العناية المكثفة. ونقل الأسير المضرب لؤي الأشقر من عزن الجملة أو الجلمة لمشفى سجن الرملة. ومستوطنون ينصبون شمعدانا في ساحة البراق. إذن الصور تؤكد نصب عدد من المستوطنين اليوم الأربعاء شمعدانا ضخما مستمعينا في ساحة حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، استعدادا لمرحلة الأعياد. وعدد من المستوطنين نصبوا شمعدانا ذهبيا ضخما لإضاءته بالشموع ليالي الاحتفال بهذا العيد الذي يبدأ الأحد المقبل ويستمر لمدة أسبوع. طبعا هذا يأتي بالتزامن مع تواصل الدعوات اليهودية المتطرفة التي تطلقها ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى. وتتسارع هذه الأيام إجراءات الاحتلال ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات، وخاصة ضد المسجد الأقصى وحائط البراق، في محاولة لبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها. ونتابع في الآن وكالة شهاب الإخبارية أبرز العناوين: بلجيكا تقرر وضع علامات على منتجات المستوطنات والاحتلال يندد. إذن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إن إسرائيل تندد بقرار الحكومة البلجيكية المعادي لإسرائيل، ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الدولتين. هذا بعد قرار الحكومة البلجيكية اليوم الأربعاء بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وإثر ذلك ألغى نائب وزير خارجية الاحتلال الذي توجه اليوم إلى بروكسل في زيارة رسمية لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكي. ومستشار قانوني لشهاب: زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة صفعة كبيرة لقرار بريطانيا بحق حماس. إذن اليوم مستمعينا الكرام، كانت هناك زيارة لوفد من الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة. المستشار القانوني أسامة سعد اعتبر أن هذه الزيارة صفعة كبيرة لقرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس حركة إرهابية. وهذه الزيارة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قرار محكمة العدل الأوروبية أمس وقرار حكومة بريطانيا باعتبار حماس إرهابية هما قراران سياسيان وليس لهما أثر قانوني. وأضاف: زيارة الوفد الأوروبي بهذا الحجم والتنوع جاءت بعد وقت قصير من القرار البريطاني، وتثبت أن العالم كله مجبر الآن على التعامل مع حماس والقضية الفلسطينية كونها لاعب أساسي ورئيسي في الساحة الفلسطينية. واستطرد سعد من يحاول أن يصنف حماس وفقا لرؤية صهيونية يعزل نفسه عن السياسة والساحة الدولية، مبينا أن الكل يعرف أن القضية الفلسطينية هي أهم قضية تشغل الرأي العام العالمي، وصدر فيها مئات القرارات الدولية، وكل دولة تحاول أن يكون لها دور في مجال السياسة العالمية لابد أن تكون على اتصال وثيق بها. وفق المستشار سعد، فإن قرار الحكومة البريطانية ذو بعد سياسي وليس له أي أثر قانوني يمس حركة حماس. وقيادات وطنية تستنكر قمع السلطة لمواكب استقبال الأسرى المحررين ورايات حماس. وطبعا مستمعينا الكرام، تقرير في وكالة شهاب يستحضر البطل الذي ما زال اسمه يتردد في صدى وفي أرجاء فلسطين، عماد عقل، بداية الرعب بالصورة والبندقية. طبعا هكذا علمنا التاريخ أنه يخلد هذه الأسماء وهذه القامات والهامات الوطنية التي أسست وعملت في ميدان الجهاد والمقاومة من أجل تحرير هذا الوطن الغالي فلسطين. صبيحة 12 من سبتمبر عام 1993 نشرت وسائل الإعلام صورا تظهر 3 جنود إسرائيليين، بينهم ضابط، قتلى داخل أحد الجبات العسكرية التي هجمتها كتائب القسام في كمين نفذته بحي الزيتون شرق مدينة غزة. نجح حينها الشهيد عماد عقل ورفاقه في تنفيذ هذه العملية بالقرب من مسجد مصعب بن عمير في حي الزيتون، وتمكنوا من قتل الجنود 3 واغتنام أسلحتهم وتوثيق العملية كأول عملية مصورة تنفذها كتائب القسام. بهذا التوثيق أسس عماد عقل لفلسفة الإعلام العسكري، فكانت الكاميرا رديفة للبندقية في مشوار كتائب القسام الجهادي، والتي أظهرت صورة الفلسطيني الجديد الذي يمتشق سلاحه دفاعا عن الأرض والقضية. نجحت تلك المشاهد في تهشيم صورة جيش الاحتلال الذي طالما تغنى بأنه الجيش الذي لا يقهر، فقهرته المقاومة وأذلته أمام الملأ. مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 وتصاعد وتيرة العمل العسكري، قررت قيادة كتائب القسام تأسيس المكتب الإعلامي للكتائب، إذ انطلقت في عام 2001 النواة الأولى لعمل المكتب الإعلامي لكتائب القسام. وفي عام 1993 ظهر الشهيد القائد عماد عقل لأول مرة في مقطع فيديو مصور ملثما بالكوفية الحمراء، تحدى حينها رئيس حكومة الاحتلال إسحاق رابين، واستعرض أبرز عمليات كتائب القسام خلال تلك الفترة، فأصبح اللثام بالكوفية الحمراء رمزا خالدا للشهيد عماد عقل. وعلى درب عماد عقل سار المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الذي لا يظهر إلا ملثما بالكوفية الحمراء، في إشارة إلى مواصلة كتائب القسام لنهج عماد عقل على طريق كنس الاحتلال. وطبعا بهذا الصدد أكدت كتائب القسام أن كاميرا المقاومة ستبقى كما بندقيتها هي الأعلى، ولها الدور الأكبر في رسم المعركة وإدارتها مع الاحتلال، وصورتها تنازعه، تكشف خيبته وتهز جيشه وتقهره. نتابع أيضا المزيد من العناوين في شهاب القانوع. نقدر موقف ماليزيا برفض دخول فريق صهيوني لأراضيها. ونتابع المزيد من العناوين في شهاب. مراسلنا: طائرة مسيرة للاحتلال تطلق قنبلة غاز شرق جباليا. طبعا مستمعينا الكرام، كان هذا الحدث ظهر اليوم الأربعاء، وقد تم إطلاقه صوب نقطة للضبط الميداني في شمال قطاع غزة. ثلاثة إصابات إحداها خطيرة باعتداء للمستوطنين على مركبات للمواطنين. والاحتلال يعتزم الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس. وفيسبوك يحجب القدس، حملة إلكترونية تندد بمحاربة المحتوى الفلسطيني. إذن موقع الفيسبوك ما زال يحارب المحتوى الفلسطيني، وهذا الموضوع أفردنا له مساحة خاصة في الحديث ونعطيه مساحة خاصة، وكنا قد تحدثنا مع الأستاذ سائد رضوان الذي سنأخذ جانبا مما جاء في مقابلته خلال برنامج مع الحدث. نستمع إلى أبرز ما جاء في مداخلته.
طبعا سياسة فيسبوك أو سياسة بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو شركة ميتا التي سمت نفسها ميتا في حديثا تشمل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، ليس من ليس من اللحظة أو وليدة الأحداث هي محاربة المحتوى الفلسطيني. هناك اتفاقية ما بين شركة ميتا أو شركة فيسبوك سابقا،
نعم،
بحجب المحتوى الفلسطيني بتعاقد رسمي ما بينها وبين الكيان الصهيوني في فترات سابقة، سبقت في عام 2012 وتجددت وتشددت الحظورات على المحتوى الفلسطيني في العام 2014 بعد الحرب مباشرة أو أثناء حرب العصر المأكول. فبالتالي بدأت ليس فقط الفيسبوك وإنما فيسبوك وجميع منصات شركة ميتا بشكل عام. كذلك الأمر لحقت فيها بعض المنصات أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حديثا يمكن بتنا نرى حظر أو حجب من تويتر، وبدأ يكون هناك حظر وإن كان بدرجة أقل من الحظر على شركة ميتا أو فيسبوك. هناك حظر أيضا على من تويتر لبعض المحتوى الفلسطيني وبعض حسابات الشخصيات الفلسطينية وبدرجة أقل، صحيح. أيضا حديثا كذلك الأمر باتت تيك توك يعمل على حظر كثير من الحسابات وخاصة التي تعمل على المحتوى الفلسطيني، وهذه جديدة يعني منذ فترة ليست بالبعيدة منذ الحرب الأخيرة، وهي باتت تكون موجودة هذه الأمور. أيضا بعض أيضا بعض الحسابات أو بعض المنصات الأخرى تحذو حذوها في موضوع اللي هو محاربة المحتوى الفلسطيني.
نعم.
محاربة المحتوى الفلسطيني لا تشمل فقط، هي محاربة المحتوى فقط، يعني إيقاف المنشور.
نعم.
تعمل على إيقاف المنشور، تعمل على إيقاف الحساب، تعمل على إزالة الصفحة كاملة، تفرض من بعض الجهات وخاصة التي تجد لها مصلحة مع الكيان الصهيوني وتبادل مصالح ومنافع.
نعم.
بالتأكيد الكيان الصهيوني يعمل على بشكل ديناميكي دراماتيكي يومي على أن يكون له علاقة مع جميع منصات التواصل الاجتماعي في كافة الاتجاهات. أيضا يعني كذلك الأمر موضوع اللي هو بعض منصات التواصل الاجتماعي تبادل المصالح في موضوع اللي هو شبكات التجسس، أو كما رأينا مؤخرا مثلا بيجاسوس أو بعض البرامج التجسس النهائية الأخيرة، فبات هناك بعضها يتقاطع مع بعض.
إذن كان هذا صوت الأستاذ سائد رضوان متحدثا حول هذه القضية، وطبعا حجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني أصبح سمة هذه المواقع وخاصة الفيسبوك، والمدونون الفلسطينيون اليوم أطلقوا حملة تندد بمحاربة المحتوى الفلسطيني. لازلنا معكم وأبقى في وكالة الشاب لنتابع المزيد من العناوين. غزة إطلاق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة. إلى فلسطين اليوم الإخبارية، نتابع كورونا فلسطين، 5 وفيات و257 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. طبعاً الوكالة تشير إلى أن خلال هذا اليوم أو مساء هذا اليوم سيكون هناك لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة عبر برنامج لعبة الأمم على قناة الميادين. يبث البرنامج في تمام الساعة 9 مساء، يتناول إجابة على أسئلة هامة حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والإقليمية. نتابع أيضا مداهمات مدن وقرى الضفة المحتلة واعتقالات واسعة. وقوات والاحتلال تطلق النار صوب المزارعين شرق المناطق الحدودية لدير البلح. الدولار يرتفع بصورة كبيرة في فلسطين، فهل يصل ل 320 قبل نهاية اليوم؟ هو عموما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ظهر اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا ليعيد للدولار هيبته بعد ارتفاع كبير وصل ل 317 شيكل. وأوضح المحلل المالي أحمد أبو قمر أن البنك المركزي الإسرائيلي ثبت سعر الفائدة إضافة إلى استمراره في شراء العملات الأجنبية حتى الانتهاء من خطة شراء 30 مليار دولار، مما أدى إلى دعم للدولار أمام الشيكل. وبيّن أبو قمر أن سعر الدولار أمام الشيكل سجل الأحد مستوى هبوط، وقد حقق المستوى المطلوب خلال الفترة الماضية إلى 310 شواكل، مشيرا إلى أنه في الفترة الحالية من الصعب نزول سعر الدولار عن مستوى 3 شواكل. الاحتلال يفرج عن المقدسية الحلواني بعد استدعائها للتحقيق. ورضوان، التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال لن يمنح الشرعية للاحتلال العدو الأوحد لأمتنا. طبعا للأسف الشديد مستمعينا الكرام، وزير الإرهاب الصهيوني جانتس يزور اليوم الأربعاء دولة المغرب العربية. هناك إدانة فلسطينية ومحلية ومغربية أيضا على المستوى الشعبي لزيارة هذا المجرم الإرهابي الصهيوني بني جانتس. وقد أدان القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان هذه الزيارة داعيا الشعب المغربي الشقيق وقواه الحية إلى رفض هذه الزيارة والتنديد بها، مؤكدا على ضرورة ملاحقة المجرم الإرهابي القاتل جانتس وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. وأوضح أن التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد لأمتنا، ولن يفلح هذا المسار المخزي في تزييف وعي الشعوب العربية والإسلامية تجاه العدو الصهيوني، وستبقى فلسطين وعاصمتها الأبدية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. سيكون معنا الآن الدكتور عدنان أبو هليل من الدوحة وسيعلق معنا على هذه الزيارة للمغرب. دكتور عدنان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا مش دكتور، وثانيا أبو هليل.
حياك الله يا دكتور، أنت تأج على رؤوسنا يا دكتور، ونحن نسعد أن نسمع صوتك دكتورنا العزيز، وأنا أقول لك دكتور كمان. طيب، عندما نتحدث عن هذه الزيارة اليوم للمغرب، كيف تتابعونها وكيف ترصدون ردة فعل الشارع المغربي تجاه هذه الزيارة المرفوضة شعبيا لكنها تتم على أرض الواقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أن زيارة مجرم الحرب وزير الإرهاب الصهيوني بني غاتس للمغرب تأتي مش صدفة يعني في هذا التوقيت، لا، وقبل ذلك كان قرار بريطانيا وزيرة الداخلية البريطانية بتجريم المقاومة، وفي الآن يعني أكثر من جهة بتحاول أن تسعف الكيان الصهيوني. أنا لا أبالغ إذا قلت إنه الكيان الصهيوني بعد العدوان الأخير على غزة ليس هو ذات الكيان الصهيوني قبل ذلك، علما بأنه بدأت تنهار أسهم هذا الكيان لدى الدول التي تاريخيا كانت تساعد هذا الكيان وتمده بالعون وتمده بشريان الحياة. يعني أنا أذكر قبل 12 سنة من الآن في 6 دول غربية، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، اليونان، كانوا هؤلاء الدول أجروا فيها استفتاء أو نوع من الاستطلاع، من أخطر دولة على السلم العالمي، على السلم العالمي، شوف مش السلم المحلي، على السلم العالمي. فكان جواب 54% من هذه العينة هو الكيان الصهيوني، قالوا إسرائيل بين قوسين. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن بيحاولوا أنهم يلمعوا صورة الكيان، لدرجة أن وزيرة الداخلية البريطانية تصدر قرار بسجن 10 سنوات لمن يتعاطف مع القضية الفلسطينية. هذه الزيارة التي يقوم بها غانتس الصهيوني يعني هي محاولة لاستثمار التوجه الغربي الآن، وللأسف لدى بعض الدول العربية، لإسعاف هذا الكيان وإخراجه من أزمة الثقة وأزمة الدعاية وأزمة يعني اعتباره أو تسويقه على أنه حامل وديع في المنطقة، وأقلية هذه الأقلية مسحوقة ومظلومة ومهددة وإلى آخره من جماهير ومجاميع عربية وإسلامية كبيرة. هذه الزيارة هو بيحاول يرفع أسهم الشخصية، بيحاول يرفع أسهم حزبه، بيحاول يرفع أسهم هذه الحكومة المتآيلة للسقوط، هذه الحكومة المبنية على تحالفات هشة جدا جدا هشة. طبعا هذه أيضا إذا أردنا أن ننظر إلى السياق كمان مرة أخرى، تأتي بعد العدوان على غزة الفضيحة المدوية للكيان الصهيوني الذي لم يستطع أن يحسم معاركه مع تنظيم، يعني هم في العالم بيسموه تنظيم، وفي الأخير إذا كان تنظيم إرهابي وتعجز أو هكذا يسمونه، ويعجز الكيان الصهيوني عن حسم هذا هذه المعركة معه، إذن أين الوظيفة الاستراتيجية للكيان التي جعل من أجلها أن يؤدب المنطقة وأن يجرح، أن يكون كلبا جارحا في المنطقة، إذا لم يستطع أن ينتصر على غزة 365 كيلو متر مربع، كل الاحترام لأهل غزة وتحيتي لهم ولصمودهم، لم يستطع أن ينتصر عليهم، فكيف سينتصر على شعوب عربية أكثر من 400 مليون وشعوب إسلامية أكثر من 1,750,000,000؟ أيضا بعد التعاطف العالمي تأتي هذه الزيارة لتحسين صورة الكيان. التعاطف العالمي يا أخواننا بدكم تعرفوا أنه في زعماء وفي رؤساء صحف وفي نقابيين وسياسيين ونشطاء من غير العرب ومن غير الأصول العربية أو الإسلامية طلعوا مظاهرات في الدول الغربية الداعمة تاريخيا للكيان الصهيوني، ينددوا بالكيان ويتعاطفوا مع الفلسطينيين، ووصلت إلى الاشتباك بالأيدي في الشوارع. هذه المسألة مش بسيطة في ميزان الإعلام ولا في ميزان السياسة. كذلك عندما تقوم المقاومة بالرد على اعتداء العدو الصهيوني في الحرب الأخيرة من حيث انتهت حرب 2014، يعني بقصف المدن البعيدة والمدن الكبيرة، هذا الشيء جعل الكيان الصهيوني يشعر برجفة، برجفة الخوف الحقيقية، إنه إلى أين نحن ذاهبون؟ طب ماذا يعني تستطيع، ماذا أستطيع أن أفعل لغزة وقد فعلت كل ما فعلته وحاصرتها وجعلت يعني دول عربية تحاصرها ومنظمات فلسطينية تساعد على الحصار، ومع ذلك لم يستطع الكيان الصهيوني أن يحسم حربه مع غزة، وبدأت غزة مما انتهت إليه في 2014. لذلك يا أخواننا الكرام يعني ما عليكم أنا أقول رسالة من الخارج إلى داخل فلسطين وإلى غزة، لا عليكم من كثرة المطبعين، المطبعين هي النظم الرسمية. أنتوا شفتوا في مصر يا أخوانا بعد 40 سنة من التطبيع، الناس لما لما أخذت شيء من الحرية واستطاعت أن تتصرف صعدت إلى السفارة وألقت بالسفارة وأوراق السفارة وأسرار السفارة وتطبيع السفارة وثقافة السفارة الصهيونية إلى الشوارع ودأستها بالأقدام وانكشفت أسرارها. وبالتالي هذا التطبيع ليس تطبيع شعوب وإنما هو تطبيع نظم، نظم مأزومة، نظم بعد الثورات العربية من 2011 الآن تشعر بالقلق وتشعر بالخوف وتظن أن مفتاح الأمن بيد العدو الصهيوني ومن وراء العدو الصهيوني، وكان الأولى والأصل أن تنصرف إلى شعوبها وأن تلتفت إلى شعوبها وأن تتصالح مع شعوبها. لكن هذا الذي نراه الآن صدقوني يا أخواننا لا يدل إلا على أزمة الكيان الصهيوني وعلى أزمة هؤلاء المطبعين. وأما الشعوب العربية والإسلامية فلا عليكم، والله الشعوب تحبكم وتحب فلسطين وتحب المقاومة وتحفظ أسماءها. والله أفاجأ ببعض الناس لما باراهم وهم من جنسيات عربية أو جنسيات إسلامية أفاجأ بأنهم يعرفون غزة ويعرفون دير البلح ويعرفون.
جميل. طيب أستاذ عدنان في هذه الزاوية اسمح لي أن أوجه لك سؤالا مهما، وربما يعني أنت تتواجد في الدوحة ونحن في غزة نتساءل ونحن نعيش ذروة المعاناة وفي ذات الوقت الصمود. يعني اليوم الاحتلال يحاول تزييف وعي الشعوب العربية والإسلامية تجاهه، حتى أن يعني قادته ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك جهود تبذل للتواجد في هذه المنصات التيك توك والفيسبوك ويوتيوب وغير ذلك، ويحاولون فعلا تزييف وعي الشعوب العربية والإسلامية، يستغلون بعض عمليات التطبيع والزيارات هنا وهناك من أجل دعني أقول إحباطنا نحن كفلسطينيين في المقام الأول، وأيضا بعد ذلك إحباط الأمة العربية والإسلامية. كيف تقيم الأمر من هذه الزاوية أستاذي؟
يعني دعني أقول لك إنه التطبيع هو فعل شيء ليس بطبيعي أو إرجاعه لأن يكون طبيعيا، يعني هو شيء غير طبيعي. الكيان الصهيوني شيء غير طبيعي، ثقافة المنطقة تجاه الكيان الصهيوني غير طبيعية، ثقافة المنطقة تجاه الشعب الفلسطيني ثقافة تقديس. فلسطين رب العالمين منحها شعبا مقاوما، شعبا عظيما، شعبا جبارا، شعبا صامدا، منحها مقدسات المسجد الأقصى ومنحها أنبياء كانوا في فلسطين. ولذلك كل الشعوب المحترمة، كل الشعوب الناضجة، كل الشعوب المثقفة، كل الشعوب الأخلاقية سواء عربية أو غير عربية تتعاطف مع فلسطين. ولكن للأسف وسائل الإعلام ووسائل التأثير ووسائل التواصل مرات بتكون مش مرات يعني غالبا في أيدي النظم المطبعة، النظم الخؤونة، النظم السافهة الفاجرة التي تريد أن تزيف وعي شعوبها. ولكن أرجع وأقول لك الشعوب على وعي، واليوم الإعلام ما عاد بدون مؤاخذة يعني استوديو وميكروفون وشاشة تلفزيونية يعرض بها النظام ما يشاء. اليوم كل واحد في الناس عنده وسيلة الإعلام وعنده وسيلة التواصل وضمائر الناس صاحية. ومن نعم الله سبحانه وتعالى التي قد تبدو في لحظة من اللحظات أنها نقمة ولكنها نعمة حقيقية هي الاعتداءات الصهيونية. يعني الاعتداءات الصهيونية صحيح أننا نخسر فيها والعدو بيعتدي علينا، لكن سبحان الله كلما اعتدى العدو عدوانا كلما كسر ما راكمه في ثقافة بعض الناس أو بعض البسطاء والسذج من أن الكيان يعني كيان حضاري وكيان مظلوم وديمقراطي وكيوت ومسالم، يكسر هذا الإنجاز باعتداء من الاعتداءات سواء على المسجد أو على غزة أو بقتل فلان. أو الأخبار يا أخي في معظم الدول العربية القضية الفلسطينية خبر مقدم على كل الأخبار. يعني أنا اليوم على سبيل المثال اجتمعت مع ناس من أكثر من جنسية من المغرب، وسبحان الله والحديث الآن بيني وبينك عن المغرب والتطبيع المغربي، فبقول لهم لو يعني كنتم غير هذه الجنسية تحملون غير هذه الجنسية، كانوا من ثلاث جنسيات، قالوا لا نكون إلا فلسطينيين. قلت لهم لكن فلسطين تعاني والفلسطينيين حالهم الاقتصادي وحالهم السياسي وحالهم الكذا، قالوا بالعكس هذا هو الشرف. يعني ماذا سنعيش في هذه الدنيا وكم سنعيش؟ لقد أكلنا كثيرا ومشينا كثيرا وشربنا كثيرا وسافرنا كثيرا وتحدثنا كثيرا ونمنا كثيرا، لا نحس بأن الحياة لها طعم إلا عند الفلسطيني. فاطمئنوا يا أخي من هذه الناحية، والحمد لله رب العالمين، الأسباب وسنن الله عز وجل معنا، والشرع معنا أخي، الشرع معنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني سؤال، من الذي سيكون الله معه؟ هل هو المطبع أم هو المجاهد الذي يقاوم التطبيع ويقاوم الاحتلال؟ يكفي أن الله معنا، وليكن مع العدو الصهيوني كل هؤلاء الأشذاذ والتافهين. على فكرة أنتم بتظنوا أحيانا، أو عفوا مش أنتم، يعني بعض الناس الذين لا يتابعون يظنون فلان السعودي أو فلان الإماراتي أو فلان المغربي عندما يخرج ويتكلم يعني وكأنه يمثل الشعب. أبدا، هؤلاء مجرد ناشطين على وسائل التواصل. يعني هؤلاء بيجلس أمام الكاميرا وراءه ربما لوحة أو استوديو أو شيء من هذا القبيل.
طيب أستاذ عدنان،
مكتوباً على
في هذا الجانب وصلت الفكرة. أريد أن أختم معك بسؤال أخير. نحن دائما يعني نتبنى الأحداث قبل وقوعها ونستحضرها وكأنها جزء من الواقع. كل هذه الأنظمة التي طبعت اليوم وفرطت عمليا، هي فرطت بالعقيدة الإسلامية وبالانتماء للعروبة وللدين الإسلامي، وربما يعني تنكرت لآية من آيات القرآن أمام المشاهد الفظيعة في المسجد الأقصى المبارك، وهو أولى القبلتين، أولى قبلتين هؤلاء المسلمين الذين يستقبلون اليوم هؤلاء القتلة الإرهابيين المجرمين على أرض عربية. كيف سيكون مشهد زوال هذه الأنظمة التي طبعت وسجلت تاريخ أنها تنازلت عن شرفها وكرامتها؟
شوف يا أخي الكريم، يعني صدقني، يعني الذي طبع هو خائن، يعني هو يعلم أنه خائن، والأمة تعلم أنه خائن، وشعبه يعلم أنه خائن. ربما لا يستطيع الشعب في لحظة من اللحظات أن يتكلم لعدم وجود مؤسسات شعبية تجمع الشعوب، أو مؤسسات نقابية أو مؤسسات سياسية أو أحزاب مقموعة، فهي لا تستطيع أن تتحدث. لكن إن شئنا أن ننظر إلى جوهر المسألة وإلى حقيقة موقف الشعوب، الشعوب ترى التطبيع خيانة. اتحاد علماء المسلمين اعتبر التطبيع خيانة والرضا بالاحتلال مشاركة بالجريمة. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. هؤلاء يا أخي الكريم خاسرون، مهما بدأ الأمر وكأنهم رابحون وكأن المعركة لصالحهم، هم خاسرون خسرانا مبينا. يعني كل غادر يوم القيامة سينصب له، إذا تحدثنا عن يوم القيامة ستنصب له راية ويقال هذه غدرة فلان. يكفي هؤلاء خسة ونذالة وعارا وشنارا وقدارة على وجوههم يوم القيامة أن يكونوا غادرين، وأن يكونوا عند الناس في هذه الدنيا غادرين وخونة. العدو لا يقوم، قد يعني يسوق أحيانا على بعض البسطاء أنه ستكون رفاهية وستتحول بلادنا إلى كما قالوا عن مصر أو كما قالوا عن الضفة الغربية في يوم الأيام ستتحول إلى سنغافورة. العدو لا يريد أن يحول أي بلد إلى سنغافورة، وإنما يريد أن يستغل كل بلد وأن يدمر كل بلد وأن يدمر كل اقتصاد وأن يدمر كل وحدة شعوب وأن يدمر كل ثقافة الشعوب، شعوبنا العربية والإسلامية. وهذا ما تعرفه الشعوب جيدا، وإن لم تتحدث فهي لا تتحدث فقط لعدم وجود المانع. يعني أنا أذكر أحد الإعلاميين مرة نتناقش أنا وياه في مسألة من هذا، إعلامي يعني استراتيجي، فبيقول لي أنا بنعرف إنه هذه الدول إذا أرادت أن تسكت الشعوب فهي كمن يضع يده على غطى القدر الذي يغلي ويرن ويزعج، فهو يضع يده على غطى القدر حتى لا يزعجه، ولكن إلى أي حد يستطيع أن يضع يده على قدر يغلي في داخله؟ قلت كلامك صحيح، ولذلك شعوبنا تغلي. ربما موجة 2011 من الثورات.
طيب أشكرك جزيلا، يعني جيد أن الصوت في النهاية. شكرا جزيلا لك الأستاذ عدنان أبو هليل من الدوحة حول زيارة، طبعا الزيارة التطبيعية، زيارة وزير الإرهاب الصهيوني كانت للمغرب. سننتقل مباشرة إلى موقع الجزيرة نت الإخباري. في ليبيا استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية، وواشنطن تطالب بتسليمه للجنائية الدولية. ومن العناوين نتابع أيضا في الجزيرة، بعد كشف قاعدة صينية بالإمارات، هل تنجح واشنطن في إبعاد نفوذ بكين عن الخليج؟ وبعد زيارته لطهران، مدير وكالة الطاقة الذرية لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين. وأيضا وزارة الخارجية السويسرية تنصح رعاياها بمغادرة أثيوبيا. وبدعوى من أردوغان، محمد بن زايد في أنقرة. وصاروخ سوري سقط في البحر قرب حيفا، قتيلان وجرحى في هجوم إسرائيلي على محافظة حمص. والصين تكتشف 12 مليون طفل لم تكن السلطات على علم بوجودهم. وفي الجزيرة نت أيضا، السودان حمدوك يتعهد بمراجعة التعيينات والإعفاءات، ومطالبات بالتحقيق في مقتل متظاهرين. وفي اليمن، معارك مأرب تتسبب بنزوح 45 ألف شخص، والتحالف يستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء. ومخاوف غربية من هجوم على أوكرانيا، روسيا تجري تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأسود. هذه هي أبرز العناوين في الجزيرة نت، والتي بها نصل إلى ختام هذه الجولة في هذا المساء. الشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، وللزملاء محمد الشياح والزميل حسن سمور. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن.